والنهل هنا مؤكد بالنون فأغنكم ولا لا تأكيد يقين فلا تغركم أي تحت عنا. وهذا مفضل على ما قبله لأن الإنسان الذي تخدعه الدنيا يكون إيمانه بوعد الله تعالى ضعيف تعالى في مكان يكون إيمانه بوعد الله تعالى ضعيف إذ أن الدنيا تهيه وتخدعه حتى ينجرف وراءها. وقوله الحياة الدنيا لا شك أن ما في الآن حياة وضده الموت وهي دنيا اسم تفضيل مذكره لا أدنى مثل عليا وأعلى. سميت الدنيا لوجهين: الأول أنها متقدمة على الآخرة فهي أدنى إلى الإنسان إلى الناس من الآخرة ولهذا سمى الحياة الأولى. وسمى الدنيا أيضا من جنوب مرتبتها فهي دانية بمعنى قريبة لأنها هي الأولى وهي دانية بمعنى جنوب المرتبة لأن ما فيها من النعيم إن قدرت فإنه ينقص منقص تنقيصا مستقبلا أو تنقيصا حاضرا. تنقيصا حاضرا لأن نفس النعيم الذي تنعم به في الدنيا لا بد أن يشاب بكذا كما قال الشاعر: يوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسب. وهذا لو تأملته ولوجدته كذلك كل يوم في الأسبوع ناظر نفسك يوم تكون مستانس منبسط ومسرور ويوم تعتم ويوم يجيك أشياء خارجية تفرقك ويوم آخر بالعكس. ثم لو قدر أن صفوها خلا من ذلك يعني لم يشب بأداء فإن المستقبل ينقص عليك هذا الصفاء كما قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منقصة لذاته لاتكار الموت والهرم. فلا بد من أحد الأمرين: إما موت عاجل وإما هرم مذهل. الإنسان إذا كبر إذا قدر الله تعالى مدّره العمر فإنه يرجع إلى حاله الأولى ومنكم من يرد إلى أرض العمر يرجع إلى حاله الأولى يسقط تمييزه ويكون أشد من الصبر يعني كونه عالة على غيره أشد من كون الصبي عالة على غيره لأن الصبي ما عنده عقل تمييز غاف مهما يكون يصيح نعم ودل شيء يلعب ويسكت لكن هذا الهرم عمر الشيء من التمييز يشرح على أهله مثلا يشرح عليهم ويزعل عليهم ويصيح ويقول كيف تنسون حالتي أنا يوم شاب وأكد عليكم وأجيبكم الطعام والشراب وينتظرون ويفسقهم أكثر نعم. ثم هو أيضا ثقيل أصطب يبقى واحد يحمل على يده ويمشي ويمير يساق التاسك لكن هذا مشكل. لذلك إذا تذكر الإنسان أنه إما أن يموت أو يصل إلى هذا الحال فمهما كان عيشه فسوف يتنقص ولهذا نقول هذا الحياة دنيا نقول منين من جنوب الزمن وجنوب المرتبة وقد الحياة الدنيا فلا تغرر من حياة الدنيا عن الإيمان بذلك أي بوعد الله. وما أكثر الذين غفلوا عن وعد الله وما أكثر الذين اعتمدوا على الأسباب الظاهرة فنسوا الأسباب التي وراءها. كثير من الناس يقول ولا ينصرن الله من ينصره كيف إن الله ينصر المسلمين وهم هذه القلة على أعداء الكفار وهم بهذه الكثرة وبهذه القوة، كيف هذا يكون؟ فيعتمد على أسباب الدنيا وعلى أسباب المادية دون ما وراءها. والواجب علينا أن نؤمن بوعد الله، فالله تعالى وعد أن ينصر من ينصره، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم بالأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يقول قائل كيف ما لا يستخلفني بالأرض وعندنا بوث وعندنا أمريكان وعندنا الإنجليز وغيرهم من الأمم القوية كثيرة، ايش من هذا؟ وش الجواب على ذلك؟ الجواب إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرك الدنيا حتى في النصر. أسباب النصر ليست هي المادة فقط، بل هناك شيء وراءها وهو قوة العزيز عز وجل. إن الله لقوي عزيز. نعم. طيب، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله في حلمه وإنهاره الغرور الشيطان، يعني لا يقطعكم أيضا من وصفه الخداع. ولهذا جاء وصف الغرور، وغرور فعول صفة مشبهة، لأن غروره كان وصفا لازما له لزوم الوجود، والغرور غير الغرور بالضم. الغرور بالضم مصدر، والغرور صفة مشبهة دالة على المعنى والمقام به معنى. فالغرور إذن هو الشيطان. أي الشياطين؟ الإنس ولا الجن؟ كلهم. نعم، كلهم جميل. من شياطين الجن من يغرق، وهو معروف، هو الشيطان الذي يلقي في قلبك ما يختاره. ومن شياطين الإنس أيضاً من يغرق، وهم جلساء السوء الذين يأتون الإنسان فيدخلون فيه كما يدخل الماء في النبع أو النار في الفحم، ما يدري، يدخلون دخول بحيث يكون كالنائم أو كالميت بين يدي الرسل. فالله عز وجل حذرنا من هؤلاء. ولا يغرنكم بالله الغرور، طيب بالله، قال المؤلف في حلمه وإنهاره. صحيح إن الإنسان قد يغفر بالله في حلمه وإنهاره، فيقول لنفسي لو كنت على خطأ لعاقبني الله، وما دام الله عز وجل يرزقني ويعافيني فهذا دليل على أني على حق. لكن هذا من الأماني الباطلة التي حذر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من حيث الصحة لكن معناه صحيح بلا شك، فإن الكيس الحازم هو الذي يعمل لما بعد الموت. قال نعم، ولا يغرنكم بالله الغرور، أي لا يخطئنكم بالله في حلمه وإنهاله وغير ذلك مما يتعلق بأفعاله وأحكامه. لا يغرنكم بالله الغرور، أي الصادق هو الشيطان وعدوه. قول الشيطان هذا اسم للشيطان اللي هو إبليس، وهو مشتق من شاق يشيط إذا غضب، أو من شاق يشطر إذا بغض، والثاني ثابتان للشيطان لأنه عنده طيش، عنده طيش وسوء تصرف كالغرفان كالذي يشيط وراءه. وهو أيضا شائن أي بعيد عن رحمة الله عز وجل، فإن الله تعالى لعنه قال إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وقوله إن الشيطان لكم عدو، أجل هذا كما قرأوه مؤكدة بإن، بإن واللام واللام ولا لا لكم هذا جامع مفهوم من التوكيد. طيب لكم عدو ولم يقل إن الشيطان عدوكم لثبوت هذه العداوة، لكم عدو، ولهذا أتى بجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر، فعدو مبتدأ مؤخر ولكم خبر مقدم. تقديم الخبر هنا يفيد الحصر، يعني كأنه ليس عدوا إلا لكم، كأنه قال ليس عدوا إلا لكم. ومعلوم أن من انحصرت عداوته في شخص فإنه يجب عليه أن يحتمل منه أكثر وأكثر. وقوله عدو على وزن فعول، فهي صفة مشبهة، والعدو ضد الولي، فإذا كان الولي هو الناصر المتولي لأمرك المعتني به، فالعدو هو الخادم الذي لا همه أمره. فالشيطان عدو، يقول عز وجل فاتخذوه عدوا، لما أكد أنه عدو لنا فاتبع على ذلك قال فاتخذوه عدوا. والفهم يسمونها فاء التفريق، أي فبسبب ثبوت كونه عدوا اتخذوه عدوا، يعني اجعلوه عدوا لكم بحيث تنفرون منه نفوركم من الأعداء. فإذا قال قائل ما الذي يدلنا على عداوته أو كيف نتخذه عدوا، الجواب نتخذه عدوا بكراهته وبغضه وبعدم الانصياع لأمره ووسوسته، لأنه هو كما قال الله عنه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ولا أمر إلا بالفحشاء والسوء ومعصية الله عز وجل. فإذا أحسست من نفسك أنك تهوى معصية فاعلم أن هذا من إبلاء إبليس، من إبلاء الشيطان، فيجب عليك أن تنفر من هذا، لأن هذا صادم من عدو لك لا يريد إلا إضرارك وخذلانك. ولهذا قال الله تعالى إنما يتخذه ليكون من أصحاب السعير، قال المؤلف فاتخذوه عدوا بطاعة الله ولا تطيعوه، يعني أطيعوا الله ولا تطيعوا الشيطان، وأنتم إذا أطعتم الله فإن هذا أعظم سلاح يغيظ هذا الشيطان اللي هو عدو لك. فإذا أطعت الله عز وجل فإنك بذلك تغيظ الشيطان وتدحره وتذله، كما أنك تذل أولياءه أيضا وتغيظه. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يفرحون بفضل الله ورضوانه، إلى أن قال ليغير بهم الكفار. فهؤلاء القوم بصفتهم المذكورة يغيظون الكفار، والكفار أولياء الشيطان، وإذا كانوا يغيظون الكفار فإنهم يغيظون أيضا الشيطان. فأعظم شيء لإغاظة الشيطان هو أن تكون بطاعة الله عز وجل. يروى أن الشيطان يقول عن بني آدم أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله ولا استغفار. فالتوحيد وسؤال المغفرة لا شك أنه يغيظ الشيطان. يقول عز وجل إنما يدعو حزبه أتباعه في الكفر ليكونوا من أصحاب السعير، النار الشديدة. إنما أذى الحصر تفيد إثبات الحكم المذكور ونفيهم عما سواه، يعني ما يدعو حزبه إلا لهذا الأمر، لأن يكونوا من أصحاب السعير. واللام في قوله يكون من أصحاب السعير، اللام هذه للعاقبة، يعني يدعو حزبه للشر والفحشاء لأجل أن يكون من أصحاب السعير. وقول المؤلف حزبه أتباعه في الكفر، قد يقال ان فيه قصورا، لان حزب الشيطان الحزب المطلق لا شك انه من الكفار، لكن من عصى الله عز وجل ولو لم يكن كافرا في معصيه المعاصي فله من حزبيه الشيطان بقدر ما عصى الله. لكن الحزب المطلق هم الكفار، قال ليكونوا من اصحاب السعير، يعني من اصحاب النار، والسعير هو النار الشديده. وانما يدعوهم لذلك لانه لما غوى والعياذ بالله وتكبر عن طاعه الله قال ربي بما اغويتني لاقولن لهم صراطا مستقيما، قال فبما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. لما خذوا والعياذ بالله وقيد وصار غاويا حرص على ان يكون له اتباع في غيه، وهذا امر مشاهد. اهل الحق يودون ان يكون لهم اتباع في الحق، واهل الباطل يودون ان يكون لهم اتباع في الباطل. فالشيطان والعياذ بالله لما كان من اصحاب النار احب ان يكون الناس اي بني ادم ان يكون الناس كلهم من اصحاب النار. هؤلاء الذريه ذريه ادم ولا لا؟ وشقاء ابليس انما كان لتركه السجود لادم، فلا جرم ان يبرز ذريته وان يحارب بكل ما يستطيع اغواءهم حتى يكونوا اصحاب النار. ثم قال تعالى الذين كفروا لهم عذاب شديد، مبتدا الذين كفروا مبتدا خبره جمله لهم عذاب شديد، والعذاب العقوبه، واتى بالجمله الاسميه للتحقق لقوه هذا العذاب واستمراره، لان الكافرين مخلدون في نار جهنم. والشديد بمعنى القوي. وأما غيرهم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الذين آمنوا، الإيمان محله القلب، أي صدقوا بما يجب الإيمان به مع القبول والإذعان. الإيمان ليس مجرد التصديق، بل هو تصديق مقرون بقبول وإذعان، قبول بما عمل به وإذعان يقتضي به هذا الإيمان. أما مجرد التصديق فليس إيمانا، ولو شئتم لضربنا مثلا بأبي طالب، فإن أبا طالب كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يقبل ولم يدعن فلم ينفعه هذا التصديق. الذين آمنوا أي صدقوا بما يجب الإيمان به تصديقا مستلزما بإيش؟ للقبول والإذعان. وأما قوله وعمل الصالحات فلا بد من العمل الصالح، لا بد من العمل الصالح حتى يتم الإيمان ويتحقق ويتبين. العمل الصالح قال العلماء هو الذي كان خالصا صوابا، خالصا لمن؟ لله، صوابا في موافقة شريعة الله، في موافقة شريعة الله. وهذا التعريف يعم هذه الأمة وغيرها، فما كان خالصا لله موافقا لشريعته فهو صالح، وما لم يكن كذلك فهو فاسد. فلو فقد الإخلاص من العمل لم يكن صالح، ولو وجد الإخلاص لكن لم يكن على وقت الشريعة لم يكن صالحا. وعلى هذا فالأعمال البدعية وإن أخلص فيها صاحبها ليس بصالح، والأعمال الشرعية إذا شاركها الرياء وإرادة الخلق لن تكون صالحة. وقول عمل الصالحات هذه تتكرر في القرآن كثيرا، وهي على ما قال الحجوم من باب حذف المنجوع ووجود النعت للدلالة عليه، لا لأنه أصل وعمله الأعمال الصالحة، له المغفرة وأجر كبير في الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذكر عملا له وذكر لهم جزائي، الذين كفروا ذكر عملا واحدا وجزاء واحدا، الذين كفروا لهم عذاب شديد، العمل الكفر والجزاء العذاب الشديد. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهذان عملان والجزاء لهم مغفرة وأجر كبير، مغفرة لذنوبهم وأجر كبير على أعمالهم الصالحة. والمغفرة هي سفر الدم والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يسر من الرأس للوقاية من الاستهان، وهذا لا يكون إلا إذا كان قويا يمنع. وليس في المغفرة مجرد الستر، لأن مجرد الستر والعقوبة ليس بمؤخر، بل لا بد من أمرين: الستر وعدم المؤخر. وقوله آجرهم الأجر الثواب الذي يجازى به العامل، حتى الأجرة مثلا إذا استأجرت رجلا يعمل لك عملا وأعطيته أجرة فهذا أجر، وسمى الله عز وجل الثواب أجرا لأنه لا بد أن يناله العامل، فهو كأجرة المستأجر المستأجر أو كأجرة العجيب، فلا بد أن يناله العامل. وهذا كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فسمى العمل لله قرضا لأن القرض يجب إيفاؤه. فمثل هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل أوجب على نفسه الإيثام العام. وقول آثر كبير في حجمه أو كبير في معناه الجميل، لأن الإنسان في الجنة ينظر إلى أدناهم أوجد من ينظر إلى ملك مسيرة ألف عام، ينظر أقصى كما ينظر أدناه، وهذا لا شك أنه كبير واسع. وكذلك في المعنى، لأنه دائم وثابت. طيب، قال: هذا بيان ما لموافق الشيطان وما لمخالفين. موافق الشيطان من هم؟ الذين كفروا، ومخالفون الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن يجب علينا أن نتخذ الشيطان عدوا بالإيمان والعمل الصالح. قال المؤلف: ونزل في أبي جهل وغيره: أفمن زين له سوء عمله، إلى آخره. أبو جهل كان يسمى في الجاهلية أبا الحكم، أبا الحكم يعني أنه ذو حكمة وعقل وهوية، لكنه سمي في الإسلام أبا جهل، لأن أعظم الجهل أن يبقى على كفره ولا يؤمن بالله. نزل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أفمن الهمزة هنا للاستفهام، والفاء حرف عطف، والمعطوف عليه مختلف فيه، فمنهم من قال إنه مقدر بين الهمزة وحرف العطف ويكون بحسب السياق، ومنهم من قال إنه معطوف، إن المعطوف عليه ما سبق، المعطوف عليه ما سبق. فعلى الأول مقدر المحذوف بما يناسب المقام، فمثلا قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض، التقدير أغفلوا فلم يسيروا في الأرض، وهنا يقول أبو منزل في عمله نقدر هذه الناس فنقول للتبعيد ليش أتدركون هذا الشيء فمن زين له سوء عمله أو نقول أيستوي المؤمن والكافر فمن زين له سوء عمله ولكن القول الثاني في المسألة أنه معطوف على ما سبق أحسن لماذا؟ لأن الأصل عدم التكليف ولأنه في بعض الأحيان يصعب على الإنسان أن يقدر المحذوف وعلى هذا القول يقولون إن الفاء تقدر سابقة للهمزة تقدر سابقة للهمزة قصدي إن الفاء يعني حرف العطف يقدر سابقة للهمزة يكون فيه تقدير متأخير والتقدير على هذا فأمن زين له سوء عمله فأمن زين له سوء عمله وقوله زين له سوء عمله من المزين ذكر الله عز وجل ان المزين الشيطان وذكر ان المزين هو الله ان الذين يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون وقال تعالى وزين لهم الشيطان أعماله وصدهم عن الشريح وفي بعض الآيات يكون المزين مبهما كما في هذه الآية وكما في قوله زين للناس حب الشهوات للنساء والبنين إلى آخره فالمزين الله والمزين الشيطان فإذا قلت كيف تجمع بين هذا وهذا فجواب أن المزين المباشر هو الشيطان أن الله عز وجل فهو مزين بالتقدير يعني هو الذي قدر على الشيطان أن يزين له ومعلوم أن الله تعالى خالق الشيطان وما نتج من أعماله فهو مضاف إلى الله كما نقول للإنسان إنه مخلوق لله وما نتج من أعماله فهو مخلوق لله عز وجل فيكون تزين الله تعالى بحسب التقدير يعني هو الذي قدر أن يزين الشيطان له أعماله وقوله زين له سوء عمله عمل هو مضاف مفرد مضاف يشمل كل الأعمال سواء كان الشرك أو العدوان على الغيب أو سوء السلوك وفساد الأخلاق أو غير ذلك المهم أنه شامل لكل الأعمال وقال المؤلف بالتنويه مش معنى التنويه انه ينوه على الناس ان هذا العمل الذي يقوم به عمل حسن فرآه اي راى سوء عمله حسنا وهذا أشد ما يكون أن يكون الإنسان على خطأ ويرى أنه على صواب لأن مثل هذا لا يكاد يظهر عن غيره حيث إنه يعتبره صوابا ومن ذلك مثلا أصحاب الحيل المخادعون فالمنافق مثلا زين له سوء عمله لأنه يرى أنه ذكي إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معه وهذا من سوء العمل المتحيلون على الربا بأنواع الحيل هؤلاء أيضا زين له سوء عمله ولهذا لا تكاد تجدهم يقنعون عما هم عليه لأنه قد زين ذلك في نفوسهم فلا يقنعون عنه المهم أن هذا له أمثلة كثيرة بقي علينا أن نقول من مبتدع فأين خبره؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: من مبتدا خبره كمن هداه الله. أفمن زين له سوء عمله، يعني كمن لم يزين له سوء عمله ورأى سوء عمله سيئا، لأن الذي زين له سوء عمله سيستمر عليه، والذي رآه سيئا سوف يتجنبه. وهذا هو ما يقول المؤلف كمن هداه الله. ومثل هذا التعبير يأتي في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى: أم من هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وآخرة ربه. كل هذا يسأل الذين يعلمون. فالخبر محذوف، أي كمن ليس كذلك. يقول: لا. إيش معنى لا؟ يعني ليس هذا كهذا، بل بينهما فرق. فإن من زين له سوء عمله سيبقى على ضلاله، ومن لم يزين له سوء عمله ورآه سيئا فسيتجنبه ولا يقع فيه. قال المؤلف: دل عليه فإن الله لا يظلم شاعر المشروع. دل عليه في السبب.
السبب صحيح عن كلمة السبب.
إن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء. وعلى هذا فالفاء هنا ليست واقعة في خبر المبتدا، الخبر المبتدا محذوف، لكنها عطف على ذلك الخبر، أي فإن الله يذل من يشاء عن الحق فلا يهتدي إليه، ويهدي من يشاء إلى الحق فلا يلتزم به. وهنا يقول: يذل من يشاء. يمر علينا كثيرا تعليق الأشياء بالمشيئة، ولكن ونقول إن هذه المشيئة مقرونة بالحكمة، فمن اقتضت حكمة الله عز وجل أن يضل أضله، ومن اقتضت حكمته أن يهديه هداه. من الذي تقتضي حكمة الله عز وجل أن يضله؟ هو الذي أراد الضلال، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا إرضاء الله تعالى العبد في محله، وذلك بأن يكون هذا الرجل لا يريد الخير وإنما يريد الشر، واعلم أن الهداية والضلال إما عدل وإما فضل. الضلال عدل لأنه جوزي بحسب ما أراد، لما أراد الضلال لأن الله زاع قلبه تزير. وأما الهداية فإنها فضل من الله عز وجل يتفضل بها على من شاء من عباده. ولهذا نقول: لو قال قائل: كيف يجعل الله تعالى هذا مهتديا وهذا ضالا؟ أليس هذا ظلما؟ فالجواب: لا، لأن منع الهداية من هذا الضال إنما هو بمقتضى عدله، أما هداية المهتدي فهو بفضله. فنقول: إن منعك ما هو لك فقد ظلم، وإن منعك فضله ففضل الله يؤتيه من يشاء. ولولا أنك لست أهل الهداية ما منعك الله من ذلك. نعم. هذا لا يحق إلى أخير في هذه الآية فوائد عديدة. أولا، أهمية التصديق بوعد الله عز وجل، وذلك لما صدره بالنداء وقال: يا أيها الناس. ثانيا، أن الكفار مخاطبون بالفروع أو بفروع دين وأصول، يعني الخطاب هو عام: يا أيها الناس إن وعد الله حق. ومن فوائد الإيمان أن هذا الله لا بد أن يقع لأنه خبر من صادق قادر. يقول إن وعد الله حق أي صدق في حال القضي عنه واقع في حال إيقاعه. فمن فوائدها هنا أن ما وعد الله به فهو حق لا بد أن يقع. ومن فوائدها أنه يجب الإنسان أن لا يقرر الدنيا مهما حصل له من زهرتها ونعيمها، لقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ومن فوائدها أيضا أن من أغرق في الدنيا فإنه محجوب، لقوله فلا تغرنكم أي تخف عنكم، لأن العاقل لا ينخدع بذلك. ومنها الإشارة إلى وجوب العناية بالآخرة بقوله ثلاثة وظنكم الحياة الدنيا. وإذا نهينا عن الحياة الدنيا فمعناه أننا نلزم أو نؤمر بالعناية بالآخرة، لأنها الحقيقة هي منتهى أنها الدنيا، فإن الإنسان يمرها عاجلا فقط. حتى القبور التي يبقى فيها الإنسان من السنوات ما لا علم بالله هي محل عبور. قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي بدأ يقرأ هذه الآية فقال والله إن الزائر بمقيم، أو إن الزائر لغائب، لذا حتى زرتم. والمعروف من الزائر يبقى مدة ما ينصر. طيب، ومن فوائدها أيضا جنون الدنيا مرتبة ودناءتها، لقوله الدنيا فهي وإن كانت الحياة لكنها دنيا، ويستلزم ذلك الثناء على الآخرة. الثناء على الآخرة يستلزم ذلك الثناء على الآخرة، لأن وصف الضرة بعيب يدل على وصف ضرتها بكمال. نعم، قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تنعم الإنسان بالدنيا على وجه لا تغره، بقوله فلا تغرن، ولم يقل فلا تتنعم بالدنيا لشيء، بل قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ومنها أيضا عظم الخطر من كثرة المال ويسر العيش، لأن هذا قد يخدع المرء. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها كما تنافسوها إذا كنتم أهلكم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الحذر من الشيطان ووساوسه، يقوله ولا لغرنكم بالله غرور، وسواء كان الشيطان نفسيا أم جنيا، لأن الشيطان الإنسي يغر الإنسان كما يغر الشيطان الجن. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر الشديد من هذا الذي يغرنا من الشياطين الإنس والجن، لأنه وصفه بقوله الغرور والغرور كما قلنا إما صفة مشبهة وإما صيغة مبالغة وإما صيغة مبالغة ما قلنا إنه مصدر الغرور. نعم طيب ثم قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إلى آخره. يفاد هذه الكلمة إثبات الشيطان بقوله إن الشيطان لكم عدو، ومنها إثبات عداوته المؤكدة للإنسان بقوله إن الشيطان لكم عدو، ومنها ومنها أهمية إيماننا بذلك. وجه
تقليل
الأمر ولا شيء؟ لا لا
لكم عدو
الشيطان
لكم عدو
إنك وش وجه أنه أهمية علمنا بأنه عدو؟ لا ما
علم
إنه التوكيد. وجه ذلك
إن أكد هذا العلم من بالله
لا 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 مهم مهم لكن وجه كونه المؤكد صار فيه أهمية علينا بذلك.
إذا أكد أن الشيطان لنا عدو فإذا نحن نأكد منه.
لا
وقلت لي ما خبر
لا لا ما في خبر لا ما
تعرف
ما هذا الذي نرجع على
هو الأمر.
طيب نحن ذكاء المر علينا في البلاغة أن الخطاب الخبري هو الخطاب الذي يلقى إلى المخاطب بدون توكيد. طيب ما مر علينا في البلاغة أن الخطاب الخبري هو الذي يلقى إلى المخاطب بلا توكيد، وأنه لا يؤكد في مقام الخطاب الخبري إلا لسبب. أما الخطاب الخبري إذا ألقى إلى الإنسان خالي الذهن فإنه لا يؤكد إن لا داعي للتوكيد. ما التوكيد ليس به إلا زيادة كلمات لا فائدة منها. لكن إذا كان الأمر ذا أهمية فإنه يؤكد يؤكد ولو كان الإنسان خالد ذهن عرفتم. فإذا كان عالم بالأمر صار أيضا توكيده أبعد ولم تجلد ولا نحتاج إلى التوكيد على كل حال. فالآن نقول كم الله أكد هذا الكلام والمخاطب خالد ذهن أو عالم به من قبل يدل على أهمية الإيمان بهذا الأمر الذي عليه الشيطان وهو أنه له عدو. وقد قالوا أي علماء البلاغة إن الخبر إذا ألقي إلى عالم به مؤكدا كان ذلك من أجل أن هذا المخاطب نزل منزلة ممكن لكونه لم يقل بما يقتضيه هذا الخطاب. ومثل ذلك بقوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون. كل من يعلم الناس الموت لكن لماذا أكد لنا الموت ونحن نعلم به وما نتأكد منه؟ لأن فعلنا فعل المنكر للموت لكن إننا لا نصدق ولا نعمل لما بعد الموت. طيب إذا نأخذ من الآية أهمية إيماننا بأن الشيطان لنا عدو. طيب من أين علمنا ذلك؟ لأنه أكد الخبر مع أنه ملقى إلى إنسان خالي الذهن لا يدرك أن الشيطان عدو، أو إلى إنسان عالم جد ولكنه نزل منزلة المنكر لكونه لم يتخذ الشيطان عدو له. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب البعد مما يأمر به الشيطان لقوله تتخذونه عدوا. ومن فوائده أيضا ذكر الأوصاف المذمومة إذا كان المقصود بها نصح المخاطر لقوله إن الشيطان لهم عدو يتخذوا عدوا. فلو رأيت شخصا مرتبا بآخر يحسبه صديقا وهذا الشخص الذي اقترب من صاحبه عدو له نعلم انه يريد ان يقع به كل سنه فانه يجب علينا ان ننصحه عنه ونذكر معارض هذا الشخص حتى لا يقر به فنقول انك تصاحب فلانا وهو عدو لك نعم حتى وان كانت عداوته لكونه يهديه الى صراط الجحيم. ومن فوائد الايه الكريمه بيان رحمه الله تعالى بعباده لان العلم بعداوه الشيطان غير مدرك له ولكن الله تعالى هو الذي اخبرنا به ثم حصل بامرنا لمخالفته لقوله فاتخذوه عدوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان له في بني آدم إرادات سيئة